حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما
الحديث فيه فوائد، منها سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان في سفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستدبر الكعبة ويتوجه حيث كان وجهه، كما جاء في هذا الحديث صريح، فإنه إذا قدم مكة إلى المدينة ووجهه إلى المدينة صارت مكة خلف ظهره. وفي هذا أيضا دليل على أنه لا يجب أن يصرف الناقة حين تكبيرة الإحرام إلى القبلة، وأنه لا حرج أن يبدأ الصلاة من أولها إلى آخرها وهو متجه حيث كان وجهه. وهذا هو القول الراجح، أنه لا يشترط استقبال القبلة عند ابتداء الصلاة لعموم الأدلة، لكن فيه حديث يحمل على الاستحباب أنه يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يمضي. وفي هذا الحديث أيضا قال وفيه نزلت فأينما تولوا فتم وجه الله، وظاهره أن الآية نزلت قبل، وعلى هذا فلا يكون تطوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا في النزول، ولكنه تفسير للآية بالواقع أنه فعل. وقوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، اختلف المفسرون من السلف والخلف في المراد بالوجه هنا، فقيل المراد بالوجه الجهة، يعني أينما تولوا فثم الجهة التي يرضاها الله لكم ويشرعها لكم، وقيل المراد بذلك وجه الله عز وجل الحقيقي، لأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، وهذا أولى لأنه يتضمن المعنى الأول وزيادة. أما تضمنه المعنى الأول فلأن الله أقر هذه الحال، وأما الزيادة فهي إفادته أن الله تعالى قبل وجه المصلي، ويؤيدها أيضا أن الله قال إن الله واسع عليم، يؤيد أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي. فإن قال قائل كيف يكون وجه الله عز وجل قبل وجه المصلي مع أنه فوق سماواته على عرش، فالجواب أن يقال إن هذا فوق ما تدركه العقول، ولا يجوز السؤال عنه، بل الواجب الإيمان به والتصديق، وأن نقول إن هذا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبل وجه المصلي، وهو أعلم الأمة وأصدق الأمة وأنصح الأمة وأفصح الأمة، فيجب علينا أن نؤمن به ولا نسأل. ثم نقول ثانيا إنه لا منافاة بين العلو وكون الشيء قبل وجهك، ونضرب مثلا للتقريب بأن الإنسان يصلي وقت شروق الشمس وقبلته المشرق، فتكون الشمس إيش؟ قبل وجهه مع أنها في السماء، وإذا جاز هذا في المخلوق فجوازه بحق الخالق أولى. ثم أعلم أن الله تعالى بكل شيء محيط، وأنه لا يقاس بالخلق، وأنه أعظم مما نتصور وأجل، ولا يمكن أن نتصور أن شيئا يحيط بوجهه، بل نقول هو جل وعلا واسع عليم وهو محيط بكل شيء، والسماوات في كفه كخردلة في كف أحدنا. لذلك يجب علينا في مثل هذه الأمور، وأكررها وقد قلتها من قبل، أن نؤمن ونصدق وألا إيش؟ وألا نسأل كيف ولما. عقولنا أقصر من أن تقول كيف أو تقول لما، فواجبنا التسليم في هذا. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بلا شك أعلم الناس بالله كذا، وأصدق الخلق في الخبر، وأنصح الخلق في القصد، وأفصح الخلق في التعبير. كم هذه؟ أربعة أمور. متى اجتمعت في كلام كان المراد به ما أراده المتكلم، ولا يجوز أن يعدل به إلى ما سواه أبدا. ونحن وجميع المسلمين متفقون على هذه الأصول الأربعة، وهي يا آدم العلم، العلم، والثاني الصدق، والثالث نعم القصد، والرابع ايش نسيته، الفصاحة والبلاغة. فإذا قال الرسول هذا الكلام قلنا نعم، هذا نصدق به ونقول إن الله قبل وجه المصدق. وإذا أخبرنا أنه يجيب كل مصل عند كل آية من الفاتحة قلنا إيش هذا حق، مع أنك لا تحصي من يقرأ الفاتحة في هذا الوقت، ولا تحصي من يختلف عن قراءة الآخر. يمكن واحد يقرأ أول الآية أول آية، والثاني يقرأ آخر آية، لكن كل هذه فوق عقولنا، واجبنا نحوها أن نسلم. وهذا يعني هذا الحكم في جواز اتجاه المسافر في صلاة النافلة إلى حيث كان وجهه مما يفترق فيه الفرض والنفل. وقد أحصينا الفروق على أيديكم أنتم أيها الطلبة، فبلغت 29 فرق بين فرض الصلاة ونفلها. فالجيد منكم يتدبر كي يعرف هذه الفروق. نعم نعم. إذا نعم يعني كيف ما هو يعني جالس في الغرفة مثلا،
يعني نحن لو مثلا مسافرون هنا مثلا لمدة سنة أو أكثر،
نعم
هل لنا ونحن بالطريق؟
إي نعم نعم نعم، هو الظاهر الظاهر العموم. يعني لو تنقلت مثلا على السيارة من بيت إلى بيت في نفس البلد، الظاهر يدخل في هذا. نعم
شكرا. أحسن الله إليك. يعني الرجل المسافر ماشي على قدميه، هل هو أن يصلي النوافل؟ يعني
خلنا نشوف لعل في الأحاديث، لعل في الأحاديث شيء.
حدثنا يحيى
أيوه.
شكرا
عنكم شيخ. سقوط استقبال القبلة هل يسقط في الرواتب أيضا؟
يسقط في كل شيء إلا الفرائض.
طيب شيخ، في المريضة اللي لم يستطع استقبال القبلة ولم يستطع
إيش؟
إذا لم يستطع في المريضة استقبال القبلة ولم يستطع نزول عن الدابة كعدو أو ماء وكذا، هل له
يصلي حسب الضرورة؟ نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى.
يعني أنت تقول لحقه عدو حسب الضرورة، إن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى. فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال.
استدل العلماء بهذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب، قالوا: لأن الصلاة على الراحلة من خصائص النفل، وهذا يصح أن يكون دليلا، ولكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الوتر ليس بواجب، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات فرضهن الله، فإنه يدل على أنه لا يجب سوى هذه الخمس. ولا يرد علينا أن صلاة العيد واجبة على القول الراجح، صلاة الكسوف والكفاية على القول الراجح، لأن هذه وجبت بأسباب، وحديث الصلاة الخمس إنما هو في الأشياء التي تدور بدوران اليوم والليلة بدون سبب. نعم. كيف؟
يكون هذا غلط من عمرو بن حفيظ.
اي نعم.
هذا ثابت عن انس كان لا يكون
مسلم. مش النووي قال يشرب الحمار. اي لا، صحيح انه يجوز حتى على الحمار. نعم.
كلما يسكت النبي صلى الله عليه
وسلم. يعني الاصل ثبت. ما دام ساقه مسلم ولم يتعقب فالاصل ثابت. ولا محظور في هذا لان الحمار طاهر. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثنا عيسى بن حماد المصري قال: أخبرنا الليث قال: حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجهت ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب وذلك الجانب ذلك
كلام عندك؟
نعم.
نسخة. نعم.
وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
خلاصة هذه الحديث وأكثرها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز للإنسان إذا كان مسافرا أن يصلي على راحلته، ولكن هل يصلي إذا لم يكن راكبا؟ اختلف في ذلك العلماء، منهم من قال لا يصلي لأن ذلك إنما ورد على الراحلة، ومعلوم أن الذي على الراحلة لا يحتاج إلى عمل كثير لأنه جالس، ومنهم من قال يجوز قياسا على الركوب على الراحلة، ولكن القول بأنه لا يجوز أقرب إلى الصواب، إلا إذا ثبت به السنة ولكنها لم تثبت. وعلى هذا فنقول السنة إنما وردت فيما إذا كان على الراحلة، أما إذا كان يمشي فإنه لا يصلي. ويكفيه أنه إذا كان من عادته أن يصلي هذه النوافل أنها تكتب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. اي نعم. نعم. الصفة انك تجلس على ما انت عليه، ثم عند الركوع تومي إيماء، وعند السجود يكون إيماءك أكثر. وكذلك في السيارة تصلي النافلة، لكن قائد السيارة لا نحبذ أن يصلي، لأنه إما أن ينشغل بتدبير سيارته وقيادتها عن الصلاة، وإما أن ينشغل بالصلاة عن القيادة. وعلى هذا فالأولى أن لا يصلي. نعم يسلم، نعم عادي، يسقط عنه القيام لأنه لا يمكن، والركوع والسجود أيضا لأنه لا يمكن. ها يومي يومي إماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذا بصلاة إيش؟ نعم والاستقبال ما في معنى. كذلك لو كان في الطيارة مثلا وهو يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة وشروطها فلا بأس. نعم. لماذا تسأل هذه المسألة بالذات؟ قلنا أنه يفعل ما يفعل الذي ليس مساعدا، كل شيء يفعل إلا الذي لا يقدر عليه في الركوع والسجود، فإنه لا يستطيع أن يرفع ويسجد.
باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
نقف على هذا الباب هذا إن شاء الله.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل جمع السفر؟ أولا الترجمة، إذا رأينا الترجمة وجدنا أنها مطلقة، جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ومعنى الإطلاق أنها تشمل التقديم والتأخير وما إذا جد به السير وما إذا كان نازل. وهذا هو الذي دلت عليه السنة، أن الجمع في السفر جائز تقديما وتأخيرا سواء جد به السير أم لم يجد به السير. وإذا نظرنا إلى الأحاديث وجدناها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع إلا إذا جد به السير وعجل به السير، كما في حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنه. ثم إذا نظرنا مرة أخرى وجدنا أن الوارد في حديث ابن عمر وحديث أنس هو جمع التأخير وليس جمع التقديم. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الجمع في السفر جائز مطلقا، أي سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير، وسواء جد به السير أم لا. وقلنا هذا هو الصواب، ولكن إذا جد به السير فالجمع سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، ولأنه موافق لقبول رخصة الله عز وجل، وقبول رخصة الله أفضل من عدمه. أما إذا لم يجد به السير فإنه من باب الجائز وليس من باب السنة، ولا ينبغي أن يجمع إذا لم يجد به السير إلا إذا كان هناك حاجة، لاختلاف العلماء في ذلك، ولأن السنة ليست بذاك الوضوح. وأقرب ما يستدل به السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نازلا في الأبطح في مكة في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى. وقد ذكر أبو جحيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في الهاجرة في الظهر وأنه ركزت له العنزة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وظهر السياق أنه جمع بينهما. وكذلك روي عنه ذلك وروي عنه في غزوة تبوك أنه جمع وهو نازل. وعلى هذا فيكون الجمع في حال جد السير به إيش سنة. لا يقول الإنسان لا لا أجمع سوف أمشي وإذا جاء وقت الثانية صليت، نقول هذا خلاف السنة. أما إذا كنت نازلا فالأفضل إيش أن لا تجمع، وإن جمعت فلا حرج. هذا هو ما تقتضيه السنة. بقي عندنا الحديث إنما هي في جمع التأخير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جمع التقديم لا يجوز إلا في عرفة فقط، وأما جمع التأخير فيجوز في كل سفر. واضح؟ والصحيح أنه لا فرق، وأن الإنسان إذا جد به السيد يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، لأن هذا من باب الرخص، وإذا كان من باب الرخص ينظر الإنسان إلى الأيسر ونكتاب. ها؟ إيش؟ وين؟ وين هو فيه؟ أين هو؟ يعني غير موجود في عنيزة؟ إيه. هذا غلط هذا، وهذا هو اللي جعلك الآن تصرح. أنا حاطم بالي لك، صرحت مرتين أو ثلاثة في هذا الظرف القصير، فهمت؟ واعلم أن طلب العلم لا بد أن الإنسان يحضر الكتاب ويعلق المسائل التي يسمعها مما تنسى. أما تأتي صفر لديه ما هو صحيح. هل تنزل إلى الميدان بلا سلاح؟ نعم؟ إيه طيب؟ إذا صلى طبعاً وعندك إنه من الطبيعة من الفطرة، طبعاً يعني فطرة، فلا تفعل هذا، ولا لا ألفي أنك بعد اليوم لا كتاب معك إن شاء الله. فالمهم الآن صار الجمع الذي دلت عليه السنة هو ما سبق، إن جد به السير فهو سنة وإلا فهو جائز، وأن الجمع جائز تقديما وتأخيرا ويفعل ما هو الأرفق والأيسر. هذا هو الذي دلت عليه السنة وهو المعتمد إن شاء الله. من العلماء من يقول إن الجمع لا يجوز، ويحمل كل نص ورد في الجمع على الجمع الصوري. ومعنى الجمع الصوري أن نصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، عرفتم؟ إلا في جمع عرفة ومزدلفة، بناء على أنه ليس السبب هو السفر ولكن السبب النسك. ولكن الصواب خلاف ذلك بلا شك. والجمع الصوري ليس تيسيرا بل هو تعسير، بل إن لقائم أن يقول إن الجمع الصوري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن، لأن الجمع الصوري يرتبط بمعرفة خروج الوقت. فهل يمكن أن يرقب أحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت عند ظلال الشيء حتى يكون مثله فيعرف أن الوقت وقت الظهر قد انتهى وقت العصر قد دخل؟ نعم، هذا لا يمكن، ولا أظن أن الرسول يفعل هذا. كذلك عند مغيب الشفق، يقول معنى الجمع أنك تأخر المغرب إلى أن يقرب مغيب الشفق الأحمر ثم تصلي بعدها المغرب العشاء إذا غاب الشفق. هذا أيضا من الصعوبة بمكان صعب جدا. ولهذا الذين يقولون بالجمع الصوري إنما يريدون التخلص من إيراد ما ثبت بالسنة فقط، أما حقيقة فإن تطبيقه لا يمكن أبدا. طيب، بقي أن يقال هل يشترط للجمع التوالي أو يجوز التفريق. فرق الفقهاء رحمهم الله عندنا في مذهب الحنابلة بين جمع التقديم والتأخير، فقالوا جمع التقديم لا بد فيه من التوالي، وجمع التأخير لا بأس من التفريق. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع التأخير في مزدلفة، فلما صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلوا العشاء. قالوا وأما جمع التقديم فإن الاشتقاق يدل على توالي الصلاتين، لأن الجمع بمعنى الضم، تقول جمعت واحد إلى واحد يساوي إيش؟ اثنين، ومعنى جمعت واحد إلى واحد يعني ضممت. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس المراد بالجمع هو ضم الصلاة إلى الأخرى، بل المراد بالجمع ضم الوقت إلى الوقت. وإذا كان كذلك فإن الموالاة ليست بشرط، لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، أنه متى جاز الجمع يجمع الإنسان في سواء والى بين الصلاتين أو لا. وبناء على ذلك لو أن الإنسان صلى الظهر وهو مسافر ولم ينوي الجمع، ثم بدا له أن يجمع ويصلي العصر قبل دخول وقتها، بناء على كلام الشيخ يكون هذا جائزا، لأن المراد بالجمع أن الوقتين صارا وقتا واحدا بضم أحدهما إلى الآخر. لكن على كل حال الإنسان ما دام يمكن أن يحتاط وأن لا يفرق بين المجموعتين في جمع التقديم فهو أحسن وأبرى للذمة وأحوط. نعم. يقول ذهب رجل إلى مكة ونزل في الفندق في الطائف، فهل يجمع أو لا؟ إذا كان يمكنه أن يصلي مع الجماعة فيجب أن يصلي مع الجماعة، إذا كان لا يمكن فله أن يجمع، لكن الأفضل أن لا يجمع لأنه نازل. نعم.
الإنسان إذا خرج من خارج المدينة هو غير مسافر، ولكنه يعني لمزرعة أو لحاجة أخرى وحضر الصلاة صلاة المغرب ومعه ماء، ولكنه يريد أخر يأتي يسلم المدينة في آخر مغيب الشفق،
ليس معه ماء؟
معه ماء.
طيب،
لكنه يعني ما يريد أن ينزل ويتوضا ويسلم، يريد أن يجمع إلى العشاء مع العشاء.
هنا ليس هناك مشقة في طرف الجمع وليس في سفر، فلا مبرر للجمع، يصلي المغرب في وقتها وإذا وصل المدينة يصلي العشاء.
الجمع كلها يعني مقتصر على السفر؟
لا لا، على السفر وعلى غير السفر. أليس يجوز جمع في أيام المطر؟
نعم، قصدي في السفر، قصدي المسافر.
إيه، هذا مو المسافر اللي ذكرت. خرج إلى استراحة له خارج البلد ثم يريد أن يرجع.
نعم.
ما ليس مسافرا يعني.
وإذا لم يكن معه يتيمم أو يتأخر يأتي.
أنت ذكرتني أن معه ماء.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
والآن انتقلت إلى سؤال ثاني.
نعم.
ممنوع السؤال الثاني. نعم. نعم عبد الله.
وأن بعضهم
يذهب إلى
بلاد الله مثلا
مسافة كبيرة أو بينها مسافة نصف ساعة ثلث ساعة. نعم. ويدركه
المغرب
والعشاء أو يدركه العصر
وظهر هناك، ثم يعني يتيمم. هل
تعلم
هذا صحيح؟
إيه نعم صحيح، لكن الأولى إذا كانوا يدركون الماء قبل خروج الوقت الأولى أن يؤخر حتى يصلوا بالماء. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر بن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذاك. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة. وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث في الجمع في غير السفر، وغالبها عن ابن عباس رضي الله عنهما. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي اللفظ الآخر من غير خوف ولا مطر. والثاني أولى، لأن قوله ولا سفر مستفاد من قوله جمع في المدينة، فلا حاجة إلى ذكره إلا على سبيل التوكيد فقط. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما سئل لماذا فعل، قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يدخلها في حرج وضيق. وهذا إشارة إلى أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج ومشقة، وليس فيه دليل على الجواز مطلقا. ويؤيد هذا توقيت الصلوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا، ووقت المغرب من كذا إلى كذا، ووقت العشاء من كذا إلى كذا، وهذا تحديد، فلا يجوز العدول عنه إلا لسبب، لقول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالصواب أنه لا يجوز الجمع إلا لسبب، والسبب أدنى سبب أن يكون فيه حرج على الإنسان فإنه يجوز له أن يجمع، لأن الأمر الحمد لله واسع. وفي هذا الحديث أيضا أن من أسباب الجمع أن يكون الإنسان محتاجا إلى موعظة الناس، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما حين خطب هذه المدة الطويلة كأنه يخاطب أقواما يحتاجون إلى إقناع. وتعلمون أن الخوارج بعهد ابن عباس رضي الله عنهما كانوا كثيرين، فكأن الوقت فكأن الحال تعين عليه أن يطيل الخطبة، ولهذا أطالها. يقول إنه من العصر إلى أن بدت النجوم، وحتى قيل له الصلاة الصلاة بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، حتى قيل له في ذلك فقال لمن قال له هذا لا أم لك، لا أم لك، هل المعنى أنك لقيت لا تعرف أمك، أو المعنى أنك ولدت بلا أم، أو المعنى أن تفقد أمك؟ الثالثة والأول أول والثاني، نعم. الواقع أنها كلمة يقولها العرب، يقولونها عند التعجب من الإنسان وعند توبيخ الإنسان. أحيانا إذا اشتهر أحد بالشجاعة والإقدام قالوا لا أم له، ويشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير إيش وين أمي. وأحيانا يقولها على سبيل السب، والظاهر من السياق والحال أن ابن عباس أراد بذلك السب، يعني من أنت حتى تعلمنا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن المقام أيضا يقتضي أن لا يقاطع الخطيب الذي خطبته مؤثرة ومقبولة، أن لا يقاطع بمثل هذا أو ينكر عليه علنا، لأن الناس في ذلك الوقت تغلي صدورهم وعندهم تطلع للخروج على الأمراء وعلى الأئمة، فلا يحسن إطلاقا أن يقوم الإنسان مثل هذا المقام. ولهذا وبخه هذا التوبيخ، قال لا أم لك. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا لم يقل هذا رأي، وأنا أرى أن المصلحة تقتضي ذلك، ولكنه استدل لفعله بإيش؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه صلى ثمانيا وصلى سبعا، صلى ثمانيا يعني بها الظهر والعصر، لأنها ثمان أربع وأربع ثمان ركعات، وصلى سبعا يعني بها المغرب والعشاء، لأن المغرب ثلاثا والعشاء أربع. فإذا قال قائل: هل تجيزون الإنسان قام خطيبا في الناس من قبل صلاة من قبل غروب الشمس إلى أن بدت النجوم وسيستمر حتى يدخل وقت العشاء، هل تجيزون له أن يفعل هذا؟ نقول: نعم، إذا اقتضت الحال ذلك نجيز له هذا.
أيها الإخوة،